سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نسترسل في الحديث عن هذه الآيات والتي جاءت في خواتيم سورة النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. هنا في آخر لقاء التقينا فيه قد تحدثنا عن قول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. تحدثت مع حضراتكم عن ما دارت حوله هذه الآية الكريمة، ثم انتقلنا إن شاء الله تعالى إلى الآية التي نحن بصددها اليوم ووقفنا عندها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أبنائكم، استغفر الله، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية كما قلت ينبغي أن نعرف ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة. الآية السابقة كانت تتحدث عن رفع الحرج ورفع الإثم والوزر عن المرأة التي طعنت في السن، فلا وزر عليها ولا إثم عليها إذا ما وضعت بعض ثيابها كما بينا في اللقاء الماضي. إذن القضية تتحدث عن النساء القواعد وما يجوز لهن وما لا يجوز. ما علاقة هذا بالحديث عن الأعمى والأعرج والمريض وعن الأكل في البيوت ومن البيوت وإلى ذلك؟ كما قال أهل العلم، هذه الآيات التي تستطيع أن تقول فيها رفع حرج وفيها رخص، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الرخصة للمرأة القاعد، وتحدثنا من هن القاعد. أعطى رخصة للمرأة القاعد أن تضع بعض ثيابها، كذلك تأتي هذه الآية وفيها أيضا إعطاء رخصة. يبقى هي دي بيسموها آيات الرخص، آيات رفع الإثم ورفع الحرج. هذه الآية أعطت رخصة لمن؟ للأعمى والأعرج والمريض، كما بدأت هذه الآية الكريمة. ما معنى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج؟ ما معنى هذا؟ ها، ما معنى أن الآية تقول ليس على هؤلاء حرج؟ جاء في سبب نزول هذه الآية، وأنا قلت لكم من قبل إن معرفة سبب النزول يعين على فهم الإيه؟ على فهم الآية، يعني خير ما يعينك على فهم الآية أن تعرف سبب نزولها. فأقول إن شاء الله تعالى إني حينما تقف على سبب النزول ستستطيع أن تعرف ما هو المعنى المقصود. تأتي رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، فتقول: كان المسلمون إذا خرجوا للجهاد، طالعين للجهاد، خلفوا، مين اللي بيتخلف عن الجهاد؟ ها؟ مين؟ يا أخواني، لما أقول من يتخلف عن الجهاد استبعد كلمة نساء دي خالص، لأنهن ليس مأمورات بالجهاد عشان نقول هي تخلفت أو لم تتخلف. لما أقول من الذي يتخلف عن الرجال، أي من الذي يحق له أن يتخلف عن الجهاد من مين؟ من الرجال. مين الذي له الحق أن يتخلف؟ ما نصت عليه الآية ما نصت عليه الآية أو من نصت عليه الآية حتى صحيح التعبير، يبقى الأعمى والأعرج ومين؟ والمريض، هم أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم أن يتخلفوا عن الجهاد. فماذا كان يحدث؟ كان الذين يخرجون للجهاد وليس لهم زوجات ولا يوجد أحد في بيوتهم، كانوا يدفعون مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء. زي ما بيحدث، خذ المفتاح واعطي البيت على باب ماجي أو خلي بالك منه، زي ما بيبقى فيه ثقة متبادلة بين بعض الجيران، واجي خارج ولا مسافر اسيب لك ها مفتاح ليه الشقة، وحتى يقول يا اخي ان شاء الله تبع عندكش تليفون، لو حبيت تتكلم في التليفون خش، او لو الثلاجة ضاقت عندك يبقى خش ضع في الثلاجة، وكذا وكذا الى ما الى هذا. فكان هؤلاء اذا ما خرجوا اعطوا مفاتيح البيوت لهؤلاء، خلاص. فكان هؤلاء احيانا يشتهون بعض ما يجدونه عند هؤلاء، يعني دخل قعد وأقام عنده على بالموي بإذنه فوجد شيئا من طمر، خلاص، أو شيئا من زبيب أو ما إلى هذا، يأكل منه أو لا يأكل. أصحاب البيوت كانوا قد أعطوهم الإذن، اعتبروا بيتك، لو حبيت تأكل لو حبيت تشرب اعتبروا بيتك، خلاص. ومع هذا كان هؤلاء يتحرجون في أن يأكلوا من بيوت هؤلاء، ويقولون علهم، خد بالك بقى، علهم أذنوا لنا عن غير طيب خاطر، يعني الكل، لكن هو يعني نفسه مش بتأكد قوي، لكن هو من باب زي بتقولوا ايه بسموه ايه بروعة، لا بحلوة بروعة عتب، دي بروعة عتب كذا بتقول يلا زي بتقول باب المجاملة العزومة اي حاجة. فكانوا يتحرجون في أن يأكلوا، فتقول أم المؤمنين عائشة: فنزلت، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يبقى وهنقول من بيوتكم، التعبير المراد بيتي ولا بيت مين؟ من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا إلى آخر الآية. هذا ما تقوله أم المؤمنين عائشة. هناك قول آخر يقول إن هذه الآية نزلت في شأن بعض الناس كانوا يشفقون على الأعمى أو الأعرج أو المريض الفقير، فكانوا يدعونهم لا إلى بيوتهم، خد بالك من التعبير، وإنما إلى بيوت أقاربهم. يعني أنا لي أعمى أعرفه وأعلم فقره، فوالله أنا عايز أطعمه لكن ما عنديش، فروح مصطحبه إلى بيت أبي أو إلى بيت أمي إن كان يعني البيتان مختلفين، خلاص، أو إلى بيت أخي أو إلى بيت أختي، فأجعله يأكل عندهم. فكان هؤلاء أيضا يتحرجون يقولون سبحان الله، فأراد الله أن يبين لهؤلاء أن بيوت الأم والأب والأخ والأخت والخالة والعمة والخال والعم بل والبيوت التي نملك مفاتيحها وقد أذن لنا أصحابها، بل وبيوت الأصدقاء تعتبر كليه كالبيوت. فلما أنا لما اصطحبك إلى أي بيت فيهم ما تقولش ده واخدنا عند حد تاني ما بيأكلنيش عنده وتجد حرجا في هذا، لا، ده قول، ده قول. في قول ثالث بيقول لما، وهو قول سعيد بن جبير، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سعيد بن جبير، نعم نعم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اللي قتل الحجاج، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقالوا القرآن نهانا عن أن يأكل بعضنا أموال بعض بالباطل، ويعني أحب الأموال وأشد الأموال الطعام. طعام كان عصب الحياة عندهم، وكان الأصل في التعامل كما قلت لكم في حديثي عن زكاة الفطر، فالطعام كان الأصل. فقالوا ما فيش شيء يعني أشد ولا أغلى من الطعام. فمن وقت أن نزلت هذه الآية كانوا يتحرجون مشاركة الأعمى والأعرج والمريض في الطعام، ما يأكلوش معه، يقولون الأعمى لا يرى فهضطر له علشان يأكل، وهو يأكل ها مين اللي هيحسن الاختيار، طلع حتة اللحمة الحمراء ويأكل مش عارف ايه ويأكل ايه، فيبقى هاخدم له حقه في الطعام خلاص. والأعرج لا يستطيع أن يزاحم ولا يقوى أن يزاحم كما نزاحم، المريض لا يأخذ حظه من الطعام كما يأخذ الصحيح حظه من الطعام. فقالوا طيب والله ما احنا واكلين معه خلاص خلصت. فنزلت هذه الآية كما يرى سعيد بن جبير. بالتحقيق والتمحيص والتدقيق في الآية هتجد ان الآية فعلا فيها إشارة الى كل هذا، فهذا ليس من باب التعارض وانما هو من باب التعدد، أن الآية نزلت لهذا الغرض ولهذا الغرض ولهذا الغرض، تخدم كل هذه الأغراض خلاص، تخدم كل هذه الأغراض. لما نبقى نسير مع الآية، الله سبحانه وتعالى يرفع الحرج أي الضيق والإثم والذنب، نعم دول أهم حاجة، دول أهم حاجة. لا يعني هذه هي يعني احنا دايما نقول ايه في الحكم دايما بيكون للغالب، قس عليها بقى من له ابوان كبيران ولا يستطيع ان يتركهما، خد بقى حاجه كتير قوي اتكلمت فيها السنه، لكن هم دول الايه السمه الغلبه، هم دول الاساس، هم دول الاساس خلاص. فدايما انا اقول ان دايما القران يذكر الايه الغالب، ولكن لا مانع ان تاخذ ما يقاس عليه بس. فالله سبحانه وتعالى بيقول ليس على هؤلاء حرج أي ضيق وإثم، لأن الإثم نوع من الضيق لأنه بيسبب لك الضيق في الآخرة والضنك في الدنيا، عشان تبقى عارف الإثم سمي حرج، والحرج والضيق يجعل صدره ضيقا إيه حرجا، فالحرج والضيق ليه الإثم والذنب سمي بهذا كما قلت، لأنه بيسبب لك ضيق في الدنيا وضيق في الإيه في الآخرة، بدليل أن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، يبقى في ضنك في الدنيا وفي ضنك كمان والعياذ بالله فين في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى بيرفع الإثم عن الأعمى والأعرج والمريض وعننا كمان، والله يعني عمم القضية، مش هم بس اللي مباح لهم يأكلوا في هذه البيوت، لا، وأنت الآخر يباح لك أن تأكل في بيوت هؤلاء الذين ذكرتهم الآية، لأنهم ينزلون منزلة الإيه منزلة النفس، بس زي ما قلنا إذا كان هناك إذن وطيب نفس، أما قد لا يأذن لك واحد من هؤلاء مش كده، قد لا يأذن لك والله، فإن ثبت أنه لم يأذن حرم عليك، حرم عليك، لكنها دعوة من القرآن إلى أن يتباسط بعضنا مع بعض وإلى ألا نجعل بيننا وبعض حواجز، خاصة إذا كانت تربطنا أرحام أو صداقة أو جيرة أو ثقة متبادلة، زي اللي بملكه مفتاح، يعني اللي حديله مفتاح شقتي ليه إلا إذا كنت ها واثقا إيه واثقا فيه. فنشوف بقى ترتيب الآية، ولا على أنفسكم، مش على دوله بس، وأنا كمان والله وأنت كمان، أن تأكلوا منين، قال نمرة واحد من بيوتكم. طب ما أنا عارف أن أنا أكل من بيتي وحد هيقول لي يعني دي محتاجة أن القرآن يخبر عنها، فالبعض قال ايه فايدة ان القرآن يقول من بيوتكم، طب ما انا بيتي هاكل فيه ما حدش يقدر يقول لي لا، خلاص. فالبعض بيقول على بذلك بيوت الأبناء، كلمة بيوتكم على بها بيوت الايه الأبناء، لأن فتش كده مش هتلاقي ذكر الأبناء، هتلاقي أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فين ذكر الأبناء؟ فين؟ فالأبناء نعم أيوة لا الذكور بالذات، الإناث بتبقى في ذمة رجل، والمال مال الرجل، مال الرجل، فاللي يبقى بياكل عند أبوه برضه الذكور فقط. فأين ذكر الأبناء؟ أين ذكر الأبناء؟ فقال هو فعلا بيت الابن بيت ليه، بيت ابني بيتي ليه، زي ما قال لك الشيخ محمد الآن، أنت ومالك ليه لأبيك. ولذلك يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده وبغير إذنه، شرعا هذا، وبغير إذنه، وبغير إذنه، أذن ولم يأذن أبوي. سبحان الله سبحان الله، أبوي والعكس أبوي. ولذلك لا يقام حد سرقة في حق أب وابن وابن وأب، لكن الأب أولى كمان يعني أكثر وأشد. فقول إني قالوا إن المعنى بيوتكم هو بيوت ليه بيوت ليه بيوت آبائكم، بيت أبويا بيت أبويا. وقالوا إن الأكل من بيت الأب لا يحتاج إلى إذن، يعني مش عايز إذن حتى وإن لم يأذن، هو أنا أستنى أبويا والدي لما يقول لي كل أو ما تاكلش، ده من حقي إيه من حقي عليه من حقي عليه خلاص من حقي عليه. فقال أو من بيوت إيه آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يعني هفترض إن أنا أمي هي التي طلعاني وتعولني مليش أب، أو متزوجة بآخر خلاص هاكل برضو في البيت في بيتها. أمال هي تزوجت ليه؟ ده هي تزوجت إرادة أن من تزوجته أن يعفها وأن يعول أبناءها، ده على طول كده. فبرضو دي مش محتاجة لإيه، يبقى أو بيوت أمهاتكم، على اعتبار إن أحيانا بيت الأم قد يكون غير بيت ليه بيت الأب. بيت الأب وانت أحيانا بيبقى لي بيت لأبويا وبيت لأمي منفصلان، إيه في بيت وفي بيت، فأكل أكل من هنا وأكل من هنا. يبقى أو بيوت إيه أمهاتكم أو بيوت إخوانكم بيت أخويا، أو بيوت أخواتكم وبيت إيه وبيت أختي، أو بيوت أعمامكم بيت عمي، أو بيوت عماتكم بيت عمتي، أو بيوت أخوالكم بيت خالي، أو بيوت خالاتكم بيت خالتي، أو ما ملكتم إيه مفاتيحه، زي ما قلنا اللي كانوا بيخرجوا ويستأمنوا بعض الناس على إيه على بيوتهم، وكان يأذنون لهم، ومع هذا مع أنهم أذنهم يتحرجوا. فربنا يقول ليه التحرج؟ أعطاك المفتاح وأعطاك الإذن، فلماذا لا تأكل؟ فكل ولا حرج في هذا. أو صديقكم، أو صديقكم دي بقى اللي محتاجة فعلا معانا وقفة، وهو إن القرآن وضع اعتبارا كبيرا للصداقة للصداقة. ولذلك قضية الصحبة صاحب الصديق لها اعتبار خطير جدا، لها اعتبار خطير جدا. الإنسان لابد وأن يصاحب وأن يصادق، لابد، ولكن ينبغي أن يتخير. فالصحبة والصداقة لها ذكر ولها ثقل ولها وضع في القرآن الكريم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقوله لصاحبه. فالصحبة عليها عمل خلاص، والصداقة ولذلك قالوا الصحبة أو الصاحب هو الصديق الذي صف، أما الصديق بس فاللي هنقول بقى يعمل معك إيه، وإن كان لا يرافقك في الإيه في السفر، فلو رافقك في السفر يبقى اسمه ايه يبقى اسمه ايه يبقى اسمه صاحب خلاص. فالصداقة على اعتبار ان الصاحب في الاصل ايضا ايه في الاصل ايضا ايه صديق. فالصداقة لها ثقل ولها اعتبار عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد كما قلت من ان تحسن الاختيار. وبخلال بقى ان القرآن راعى الصداقة دي، وشوف جعل بيت الصديق زي ايه زي بيتك، هترى أن أبا حنيفة يقول أنه لو سرق صديق من بيت صديقه لا يقام عليه حد السرقة. شوف على اعتبار أن بيت الصديق كبيتك فدي شبهة تسقط الحد، شوف سرقة من بيت صديق، فعلى اعتبار أن الصداقة لها اعتبار قوي جدا. ولكن الصداقة اللي بتقوم على إيه؟
زي ما قالوا من هو الصديق، يعني عشان ده صديقي، هل هو اللي يخش بيتي ويقعد مع مراتي في حال غيابي؟ هل هو ده الصديق زي ما بيعمل بعض المنحلين دلوقتي؟ يبقى هو ده الصديق. هل هو اللي بيطلع علبة السجائر ويقول لي خد، ولا طلع علبة السجائر ويقول له خد، هو ده الصديق؟ اللي ياخدني واخده ونروح السينما ولا نقعد نلعب قمار ومش عارف ايه وبالنرد وكده، هو ده الصديق؟ لا، ده الصديق قالوا هو من صدقك المودة وصدقك في الله. شوف صدقك في الله، في الله. وده اللي نص عليه حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان ايه تحابا في الله، شوف التعبير، اجتمع عليه وتفرق عليه، هو ده بقى الصديق، هذا هو الصديق. وعشان كده السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا شوف الصداقة دي لها اعتبار كبير 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 في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. تتعلم انه في الآخرة بعض يعني مما سيشفع فيه المؤمن للمسلم اللي هيكون مصدق الصديق يشفع له، يشفع له. ولذلك كما قال بعض السلف الجهنميون أهل النار ما ذكروا أهلا ولا ولدا، لا ذكروا لأهل ولا ولد، فقالوا فهل لنا من شافعين أو صديق حميم. الصديق ينفع بقى في الظروف اللي زي دي، شوف بدور على مين، بدور على مين، على صديق، مش لاقيين صديق. فبقول تاني ان الصداقة لها اعتبار يعني كبير جدا في القرآن وفي السنة، وهي كلمة مشتقة من الصدق، لان الاصل للصديق ان يكون صادقا معك، مبصرا لك بعيوبك، مش بيجاملك، مش بيشهد لك زهور، مش معاك زي ما يقولوا انا معاك على الباطل والحق ويبقى وياك وخلاص، لا، هو الذي يصدقك والذي ينصحك والذي يصاحبك في الله، يحبك في الله ولله ويوجهك الى الله. هذا هو الصديق، هذا هو الصديق، هذا هو الصديق. يبقى دي او صديقكم او ايه، او صديقكم. هتأتي ان من بعض التفاسير اللي قلناها، نعم، ما هو اصله الذي ينفع في الشدائد هو الصديق الحميد، وليس لان في هناك كما يقولون الصداقة المزعومة. بس نعم، انا بقول هو الصديق الحميم، هو الصديق المحب فعلا، وهو هو الصديق الذي ينفعك في الضيق يعني. ولذلك قالوا انت تعرف الصديق في الشدائد، تعرف وقتها بقى. فهم بيدوروا الله اللي كانوا عاملين صحابنا في الدنيا مش لاقينهم، ففين لو يطلع واحد صديق حميم فيهم عشان يشفع؟ مش لاقيه، مش لاقيه. وهو فعلا لو كان هناك صديقا حميما لشفع له، لكن فين، فين موجود؟ كلها كانت علاقات اهل النار قائمة على باطل، العياذ بالله، على باطل، على باطل، العياذ بالله. تمام، نعم نعم، بعضهم لبعض عدو الا المتقين. مسألة ما فيها فصال. فبقول ان شاء الله تعالى اني كذلك في مسألة الاكل بقى، زي ما قلنا ان من بعض اسباب النزول اللي كانت الناس تخاف تاكل مع بعضيها من بعد ما نزل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالايه، بالباطل، فيخافوا ياكلوا مع بعضهم، ولا يمكن اجور عليك واخد حبة زيادة وانت تجور عليا وتاخد حبة زيادة، خاصة اذا كنا مشتركين في الطعام، يعني دفع النص على النص. فمش معقول اجيب مسطرة وانا اقول طبق فول ولا مش عارف ايه ونقول نقسمه، فكانوا يتحرجوا من دي، فيفضلوا كل واحد ياكل لوحده حتى لا يجور على الاخر. فربنا قال ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا، ما فيش مشكلة، عايز تاكلوا مع بعضيكم ما تعتبرش دي حرج، اما كونك انت تحب تاكل لوحدك فدي قضية تانية، لكن لهذا السبب لا، يبقى ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا. خلاص، نيجي هنا بقى، بتجد ان الله سبحانه وتعالى في آية سابقة قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. لا تدخلوا ايه بيوتا ايه، لا انا عايز الكلمتين اللي جايين، ها، غير بيوتكم حتى تستأنسوا. يبقى هذه الآية نص على انك اذا دخلت بيتا غير بيتك، غير بيتك، لا تدخله الا باستئذان. قد يفهم منه انني اذا دخلت بيتي فلا استأذن ولا اسلم، مش كده؟ فلا استأذن ولا ايه، ولا اسلم، لان الآية كده ظاهر الآية بالضبط بيقول كده، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. يبقى شرط الاستئناس والسلام ان يكون البيت غير بيتي، وده واضح. يبقى اذا كان بيتي يبقى لا هستأذن ولا هسلم، مش كده؟ وربنا اعتبر البيوت اللي فاتت دي زي ايه، زي بيت يبقى برضو اللي هستأذن ولا هسلف. يبقى لو دخلت على ابويا على امي على اخويا على اختي على عمي على عمتي على خالي على خلتي على صاحبي لا هستأذن ولا هسلف، لان الاستئذان بيكون اذا كانت البيوت غير ايه غير بيوتكم. الايه دي وضحت بقى الحته دي وقالت الحق امسكها. شوف سبحان الله ما فرطنا في الكتاب من شيء حتى لا يداخلك هذا الفهم. فاذا دخلتم بيوتا فعممت بقى اي بيت يا بابا ان شاء الله بيتك، فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه. يبقى اي بيت مش غير بيوتكم وبس، بيوتا اي بيت، يطلع بيتك يطلع بيت ابوك يطلع بيت امك يطلع بيت اخوك، كل البيوت اللي ذكرت دي واي بيت تاني، مش معنى ان هو بقى بيتك ما تسلمش ما تستأذنش، لا، فسلموا على انفسكم. لدرجة ان لما قالوا فسلموا على انفسكم قال بعض اهل العلم حتى ولو دخلت بيتك وكان خاليا تروح داخل، لان ربنا قال بيوتا اي بيت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يرد عليك من حضر من صالح الجن ومن الملائكة، هيرد عليك والله هيرد عليك. يبقى شوف الآية دي لحقت حاجة كده كان ممكن انت يعني تقول لا معلش الآية اللي فاتت ما قالتش كده خلاص، لا فقالت لك لا انا بمسك فيها البيوت دي صحيح زي بيوتك، حتى بيتك اي بيت هتخش اذا دخلتم بيوتا. ويمكن قلنا ده في قضية الاستئذان لما اتكلمنا ليستأذنكم الذين ملكت ايه ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قلنا حتى لو انت داخل على زوجتك هتعمل ايه؟ فاكرين؟ قلت لك استأذن، على امك على ابوك هتعمل ايه؟ هتستأذن. اهي دي بقى اذا دخلتم بيوتا يبقى لازم تستأذن ولازم تسلم. لا بد ان تستأذن ولا بد وان تسلم، لان في البعض من يروح فاتح المفتاح وداخل لا سلام ولا استئذان ولا اي حاجه وخلاص وخلص. لا يا حبيبي لا يا حبيبي. والفلاحين عندهم عاده في منتهى السوء، يخش بيت خاله ولا بيت عمه يروح زاي الباب يا عم وروح داخل لا سلام عليك ولا استقبل، وفجأة تلاقيه فوق دماغها عمت ايه وخالك ايه عمت دماغ دي عمت ايه والله عندهم عادات مهببة، الحتة دي صعبة جدا عندهم والله. فجأة تبقى تلاقي واحد فوق دماغك فوق دماغك والله ما بيقول الشيخ والله خش عليهم احيانا الحجر اللي نايمين فيها لسه نايمين ويبقى جوه الاوضة. طب انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا بتعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. ودي حقيقه فعل فدي كارثه والعياذ بالله. فشوف الايه قال اذا دخلتم بيوتا اي بيت ان شاء الله يكون بيتكم ان شاء الله يكون بيتك فسلموا على انفسكم. وشوف بقى ربنا قال السلام بقى اللي هو بيسبقه الاستئذان، تستاذن وتروح تقول السلام عليكم، والسلام ده نوع من انواع الاستئذان عشان تبقى عارفين يعني بقى بره اقول السلام عليكم قبل ما اخش، ده نوع من انواع الاستئذان. فشوف فسلموا على انفسكم وبتستثقل يعني لا تستثقل السلام، تلاقي فيه ثقل كده ولا لسه هقول السلام عليكم ولا لا. فشوف فسلموا على انفسكم، شوف التعبير تحية من عند الله. السلام ده من عند مين؟ من عند الله. والاسلام سماه ايه؟ سمى السلام ايه؟ تحية. تحية ايه التحية؟ قالوا الاصل التحية الدعوة بالحياة اللي هي كانت العرب تقول حياك الله، كانت تقول ايه؟ هيقابلوا بعض كده يقولوا حياك الله، يعني دعوة ان ربنا يعني يحييك يحييك يقول حياك الله، تمام؟ فالإسلام قال فيه أحسن من حياك الله، فقد تحيا حياك الله، مش تحيا يعني حياك الله يعني يا رب تعيش، خلاص؟ قد تعيش وتعيش في ضنك، لكن لما تقول السلام عليكم هي دعوة أن تعيش في ايه؟ في سلام، من مين؟ من مين؟ من الله. يبقى دي افضل ولا دي افضل ولا دي؟ فقال جه الاسلام واستبدلها كده خلاص. ولذلك قال تحيه من عند الله، شوف وصفها المباركه طيبه، شوف التعبير يا سلام مباركه طيبه. مباركه زي ما قال بعض السلف بوركت بالاجر، بوركت بالايه؟ بالاجر. بالاجر يعني ايه؟ يعني لما تقول حياك الله تاخد عليها كم حسنه؟ ولا حاجه، هي حسن هي حسن هي حسنة، أحسنت الكلام هي حسن خلاص. لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم حسنة؟ 30 حسن 30 لا لا 30 حسن. السلام عليكم أدي 10 ورحمة الله أدي 10 وبركاته لا 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 هي 30 بس، زي ما قال النبي في حديث صحيح يحدث به أبو هريرة وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فدخل رجل فقال سلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، فدخل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي 20. فدخل الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي 30. فتخيل 30 حسنة. يبقى تحية من عند الذي تحية يبقى شوف مباركة، مباركة يعني باركها الله كما قال هؤلاء بالإيه بالأجر، في باركة أجر 30 فيها باركة، كلمة سريعة بتقولها فيها شوف فيها باركة دي 30 حسنة 30 حسنة. ولذلك زي ما بيقول نافع كان ابن عمر يخرج إلى السوق لا يبيع ولا يشتري لا عمل له إلا أن يسلم وإلا أن يسلم عليه، ويقول خرجت من السوق بنعم الذات. والله داخل الكل واحد اللي شال تبقوا ماش واللي شال هو طالع معاه تقدر تقول ايه يعني اقول ايه اوفف حسنات لا اوفف حسنات كل ماشي في السوق شوف كل سوم اللي انا قد ايه بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمال 30 30 30 30